تتابعون الآن نافذة قانونية من إذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية، معي أنا هدى العطافي من الأعداد والتقديم، برفقة المايسترو سعيد القدسي من الأخراج والهندسة الصوتية. تحدثنا وإياكم أيها الأعزاء عن بعض القواعد العامة في التحقيق، وذلك ما جاء في الطب الشرعي من مواد تحقق الكثير من الإنجاز في مسألة الطب الشرعي وملابسات الجريمة وما يقدمه الطب الشرعي من ربما إيضاحات كثيرة. كنا قد وصلنا وإياكم في الحلقة السابقة إلى المادة 42، وأنه لا يجوز للمحقق أن يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه أو نحو ذلك لكي يحصل منه على اعتراف بارتكاب الجريمة. في المادة 43 طبعا في الفقرة ألف منه، لا يجوز ابتداء الشاهد بأسئلة معينة في تفصيلات التحقيق، بل يجب أن يترك الشاهد يبدي معلوماته أولا من غير أن يستوقفه المحقق، إلا إذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوم بموضوع التحقيق، ثم يأخذ في مناقشته فيما أدلى به من أقوال ليجلو ما يكون قد شابها من غموض وفيها بدأ من تناقض أو تعارض بينها وبين أقوال من تقدموا فيما يرى أنها لا تتفق مع الواقع والمعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة. في الفقرة ب يراعي المحقق تسلسل التحقيق وترابطه، أما كثرة الأسئلة غير المجدية فلا يجني المحقق منها إلا ضياع الجهد والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة، وأيضا يجعله هدفا لمطاعن الدفاع لما قد يشوبه من اضطراب أو يشف عنه من إيحاء ومباغتة. في الفقرة جيم يجب على قدر الإمكان أن يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له، ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والأناء والمثابرة وسعة السطر تعين كثيرا على الكشف عما دق أو غمض من أمور، وهذا ما جاء في المادة أيضا 166 في الفقرة ألف وجيم. في المادة 44 لا يسوغ للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إرشادات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقد أو تعقد ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق. في المادة 45 إذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية ضبط متهم أو كيفية علمه بأن بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما، فيكتفي بإثبات ذلك في محضر التحقيق ولا يطلب منهم بيان ما امتنع عن ذكره إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. المادة 46 على أعضاء النيابة العامة المبادرة إلى سؤال المصابين متى ما كانت إصابتهم بسيطة دون انتظار شفائهم، إلا إذا علموا من الطبيب المعالج أن هنالك خطر على المصاب من سؤاله، وحينئذ يؤجل السؤال لوقت آخر، وعليهم تنبيه رجال الضبط القضائي إلى مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات. في المادة 47 يجب على أعضاء النيابة ألا ينتقلوا إلى المستشفيات لسؤال مصابين موجودين بها إلا بعد ورود إخطار كتابي أو إشارة هاتفية من المستشفى بإمكان سؤالهم، ويجوز لهم عند الضرورة إذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم أن ينتقلوا إلى المستشفى بغير توان وفي أي وقت، على أن يخطروا المستشفى في الوقت المناسب بانتقالهم كلما يتيسر ذلك، وأن يتصلوا بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمديره أو من ينوب عنه إن وجد، ويستعملوا منه أو يستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه إليهم، وأن يثبتوا كل ذلك في المحضر. في المادة 48 إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه، فيجب على عضو النيابة المحقق أن يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لأي مطعن، ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه أو الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه، وتفادي صدور أي عبارة أو حركة أو إشارة قد تيسر للتعرف عليه، وإثبات أسماء من استخدموا في العرض في المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل إقامته وملابسه، ويحسن أن يكون هؤلاء مثل سن المتهم وشكله بقدر الإمكان. كما يحسن أيضا أن يبدأ المحقق بعرض بضعة أشخاص لا يكون المتهم من بينهم، ثم يضعه بعد ذلك بين أشخاص آخرين ويعرضه على المجني عليه أو الشاهد، ويتبع ذلك في كل عملية استعراض تجريها النيابة حتى تكون محل للثقة والاعتبار. في المادة 49 يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر بقص أظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة، ويجوز له ذلك في جرائم المخدرات وإذا اشتبه في تعلق آثار دماء بها، ويتعين أيضا أن يجري ذلك في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادي حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تتعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينتهي التحليل إلى نتائج خاطئة. كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل ويبين على غلافه ما إذا كانت اليد التي قلمت منها هي اليد اليسرى أو اليمنى، وترسل قلامات الأظافر إلى التحليل، فإذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح زوال الآثار من الأظافر فلا يكون هناك محل اتخاذ هذا الإجراء. في المادة 50 يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الأثر التي يمكن الانتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغير فائدة. أولا، يشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم أو سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآة أو ما شاكل ذلك. ثانيا، الأرض المغطى بأعشاب وحشائش أو نبات أو نباتات أخرى لا تظهر عليها آثار الأقدام في أغلب الأحيان. ثالثا، الأرض الجافة أو المحروقة أو المعزوقة حديثا لا تمكن أو لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها، ولا يظهر عليها شكل القدم جيدا، وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الانتفاع بها في غالب الأحيان. رابعا، الأرض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة بحيث تكون الآثار المتروكة بها عبارة عن حفر لا يستفاد منها. خامسا، وجود تشقق كبير بالأرض قبل أو بعد حدوث الآثار بها يمنع من أماكن أو إمكان إجراء المضاهاة عليها. سادسا، الأرض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها. وعلى العموم أعزائنا، فإنه يشترط في آثار الأقدام أن تكون واضحة وأن يكون مميزا بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها وتقديمها للمحكمة كدليل أو قرينة يمكن الأخذ بها في القضية الجنائية. في المادة 52 يجوز لعضو النيابة أن يندب أي من مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة، ويجب أن تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، ويجب أن يكون الندب مثبتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره، ويرفق بأصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق إذا لم يكن قد أثبت في محضر التحقيق ذاته. في المادة 53 يستمر عضو النيابة في التحقيق دون ما تعجل حتى ينتهي منه، فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه، بحيث يتعين إنهاء الإجراءات التحقيق خلال شهرين على الأكثر من تاريخ بدء التحقيق، كما يجب الإسراع في إجراءات التحقيق التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطيا، وإذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة وهي شهران لازم موافقة رئيس النيابة المختص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التحقيق عن 3 أشهر إلا بموافقة النائب العام، ويجوز للنائب العام مد إجراءات التحقيق لمدة 6 أشهر أخرى في القضايا التي لا يكون على ذمتها محابيس، وهذا ما جاء أيضا في المادة 129 في الفقرة ألف وجيم. إذن أيها الأعزاء، سنتوقف هنا وسنستكمل ما تبقى من مواد من القواعد العامة للتحقيق في الطب البشري وما يقدمه من إجراءات من أجل حلحلة ومعرفة ملابسات الجريمة. إذن تابعونا في الحلقة القادمة من نافذة قانونية. إلى اللقاء.